بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح،
الشرح شفته،
الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة.
هذا الحديث، هذا الباب، كان الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن المال الذي تؤدى زكاته لا يسمى كنزا، وإن كثر، لأن الكنز في مفهوم الشرع والمال الذي يجمع ولا يؤدى زكاته. وهذا الذي كان قد فهمه الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، حيث كان يذهب إلى أن من جمع الأموال فقد اكتنزها، ولا ينبغي لأحد أن يبقي عنده من المال إلا محتاج إليه، وما زاد من المال فينبغي أن يصرفه، وينبغي أن يتصدق به، وينبغي أن ينفقه في وجوه البر والإحسان. استدل الإمام البخاري على أن جمع المال وتمول الأموال سواء كانت من النقدين أو من بهيمة الأنعام فإنه أمر جائز. لكن المهم في هذا أن من جمع من المال مقدار النصاب فليؤدي زكاته، فإن أدى زكاته لا يسمى عنده من المال كنزا، بل هو مال محترم، مال سائغ تملكه والتصرف فيه ما دام قد أديت زكاته. ولهذا استدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الزكاة في من ملك 5 أواق من المال، 5 أواق من الفضة، وكذلك من ملك 20 مثقالا ودفع زكاته فما بقي عنده من المال لا يسمى كنزا. الذي توعد الله من ملكه بأنه يحاسبه ويؤاخذه ويعذبه يوم القيامة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال أحمد بن شبيب ابن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال.
يعني الزكاة تطهيرا للمال، فمن امتلك مالا وأخرج زكاته فماله قد طهر وزكي ولا يلحقه إثم بما جمع ما دام قد التزم دفع الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة ابن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 ذود صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أن الزكاة لا تجب على من ملك من هذه الأموال دون النصاب، فمن ملك من الفضة دون 5 أواق فلا زكاة عليه، وهذا يدل على أنه لا يسمى كنزا. ومن ملك من الإبل أقل من 5 فلا زكاة فيها. ومعلوم أن من ملك 5 من الإبل فزكاتها شاة يخرجها، وهكذا من ملك من الثمار وما تخرج الأرض أقل من 5 أوسق فلا زكاة عليه. كل هذا يبين أن المال متى زكي لا يسمى كنزا يوعد الإنسان بتملكه، كما جاءت بهذا الآية: والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا علي سمع هشيما قال أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت.
كل هذا يبين فيه أبو ذر رضي الله عنه يبين أبو ذر رضي الله تعالى عنه سبب نزوله الربذة بعد أن كان في المدينة وفي ولايته أو في إمارة معاوية رضي الله عنه في الشام، على الشام زمن عثمان رضي الله عنه سكن الشام، لكنه اختلف مع معاوية رضي الله عنه في فهم هذه الآية، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. معاوية رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في أهل الكتاب ولسنا مخاطبين بها. وأبو ذر يقول: بل نزلت فينا وفيهم. وكان أبو ذر رضي الله عنه يرى أن من ملك مالا لا ينبغي له أن يبقى في ذمته، بل ينفق ما زاد عن حاجته. لذلك اختلف مع معاوية رضي الله تعالى عنه، فكتب معاوية إلى عثمان رضي الله عنه يشكو له حال أبي ذر وما يفتي به في مسألة المال والكنز. فكتب عثمان رضي الله عنه إلى أبي ذر يستقدمه أن يأتي إلى المدينة. فلما جاء إلى المدينة وكان قد شاعت فتواه التي أفتى، لذلك استغرب الناس هذه الفتوى، وأحس أبو ذر رضي الله تعالى عنه بأن الناس لم يستجيبوا لفتواه، فطلب من عثمان رضي الله عنه أن يخرج إلى الربذة ويقيم بها بعدا عن ما يثار حول فتواه ورأيه. وهذا معناه أنه لم يخالف ولم يعصي أمر الخليفة رضي الله عنه، بل كان مطيعا، لأنه استأذن في الخروج ولم يخرج إلا بعد موافقته الإمام لخروجه، وأخبر أنه مقيم على طاعة الإمام حتى لو أمره بالقيام دون الجلوس لقام، وأنه على استعداد أن يطيع أوامر الإمام وإن أمر عليه عبدا حبشيا. لكنه رضي الله عنه كان يرى في فتواه هذه الرؤيا التي خالف فيها معاوية واختلف فيها مع عثمان رضي الله عنه، ويدفع بهذا من توهم أن أبا ذر رضي الله عنه خارج على عثمان رضي الله تعالى عنه. وهكذا بقي أبو ذر في أرض الربذة إلى أن وافته المنية وتوفي هو بها رضي الله تعالى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال جلست وقال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء ابن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة،
يعني من الزهد، نعم،
حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم،
يعني بشرهم بأن هناك حجارة تحمى عليهم في نار جهنم ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، لأنهم اكتنسوا هذه الأموال ولم يصرفوها في وجهها. نعم.
قال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه
ويوضع، يعني من جانب كتفه.
قال ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت، قال إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي، قال قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا ذر أتبصر أحدا؟
يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر أتبصر أحدا، يعني جبل أحد. نعم.
قال يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت نعم. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله.
هذا ما انتهى إليه اجتهاد أبي ذر رضي الله تعالى عنه، كأنه كان يرى أنه لا ينبغي لأحد أن يتملك أكثر من 3 دراهم، لأنه قد يحتاجها في الإنفاق على نفسه وعلى من يعول. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: وقال أحمد بن شبيب كذا للأكثر.
هكذا، على أن الرواية ظاهرها أنها معلقة، وصوابها أن هذه الرواية ليست معلقة، وإنما البخاري رحمه الله يقول قال أحمد بن شبيب، كما جاء في بعض الروايات أنه قال حدثنا أحمد بن شبيب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: كذا للأكثر، وفي رواية أبي ذر حدثنا أحمد، وقد وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ عن محمد بن يحيى وهو الذهلي عن أحمد بن شبيب بإسناده. ووقع
الحديث هنا موصول وليس معلقا. نعم،
ووقع لنا،
لكن جرت عادة الإمام البخاري أنه إذا روى الحديث على سبيل لا على سبيل الرواية وإنما على سبيل المذاكرة يقول فيه قال فلان ولا يقول حدثنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ووقع لنا بعلو في جزء الذهلي وسياقه أتم مما في البخاري، وزاد فيه سؤال الأعرابي أترث العمة؟ قال ابن عمر: لا أدري. فلما أدبر قبل ابن عمر يديه ثم قال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن.
يعني أنه لما سئل عن شيء لا يعلمه قال لا أدري، ولم يعني يدعي الإجابة أو أنه يعني يدعي أنه يعرف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وزاد فيه سؤال الأعرابي أترث العمة؟ قال ابن عمر: لا أدري. فلما أدبر قبل ابن عمر يديه ثم قال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن.
ولم يتكلف في الجواب. نعم،
يعني نفسه. سئل عما لا يدري فقال لا أدري. وزاد في آخره بعد قوله طهرة للأموال ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكيه.
يعني هذا المال. نعم،
أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى.
فهذا دليل من عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن تملك المال ما دام يتملكه بحقه ويدفع زكاته لا شيء في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهو عند ابن ماجه من طريق عقيل عن الزهري. قوله: من كنزها فلم يؤد زكاتها، أفرد الضمير إما على سبيل تأويل الأموال أو عودا إلى الفضة، لأن الانتفاع بها أكثر أو كان وجودها في زمنهم أكثر من الذهب،
أو أنه مجارات لما جاء في الآية، لأن الله قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، فعبر عن ذلك بضمير المفرد الذي يرجع إلى الفضة ولا يشمل ولا يرجع إلى الذهب. نعم
أحسن الله إليكم. قال أفرد الضمير إما على سبيل تأويل الأموال أو عودا إلى الفضة لأن الانتفاع بها أكثر أو كان وجودها في زمنهم أكثر من الذهب أو على الاكتفاء ببيان حالها عن بيان حال الذهب. والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن حيث قال ينفقونها. قال صاحب الكشاف أفرد ذهابا إلى المعنى دون اللفظ. أفرد ذهابا إلى المعنى دون اللفظ لأن كل واحد منهما جملة وافية. وقيل المعنى ولا ينفقونها والذهب كذلك وهو كقول الشاعر وإني وقيار بها لغريب.
يعني إني غريب وقيار غريب أيضا
أي وقيار كذلك. قوله إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة هذا مشعر بأن الوعيد على الاكتناز وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة.
لعل هذا كان عادة أهل الجاهلية يجمعون الأموال ولم يكن ثمة زكاة يدفعونها ولما جاء الإسلام وشرع وسن الزكاة بين أن من ملك مالا ودفع زكاته لا إثم لا شيء عليه والله أعلم ولا يعتبر فعله كنزا للمال.
أحسن الله إليكم. قال فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال أصلها والله أعلم. قال وقال ابن عمر لا أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا كأنه يشير إلى قول أبي ذر الآتي آخر الباب. والجمع بين كلام ابن عمر وحديث أبي ذر رضي الله عنهما أن يحمل حديث أبي ذر على مال تحت يد الشخص لغيره فلا يجب أن يحبسه عنه أو يكون له لكنه ممن يرجى فضله وتطلب عائدته كالإمام الأعظم فلا يجب أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئا. قال ويحمل حديث ابن عمر على مال يملكه قد أدى زكاته
يعني ما دام أدى زكاته فله أن يملكه أما إذا امتنع عن أداء الزكاة فهذا الذي يعني هذا الذي يتوقع فيه الوعيد. نعم.
قال ويحمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على مال يملكه قد أدى زكاته فهو يحب أن يكون عنده ليصل به قرابته ويستغني به عن مسألة الناس. وكان أبو ذر يحمل الحديث على إطلاقه فلا يرى بادخار شيء أصلا. قال ابن عبد البر وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله وأن آية الوعيد نزلت في ذلك. وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانعي
الزكاة
وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة. وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعراب حيث قال هل علي غيرها؟ قال لا.
الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أوجب الله سأله عن الصلاة قال 5 صلوات. وسأله عن الزكاة قال بل له إن من ملك النصاب 5 أواق من الفضة أو 20 مثقال من الذهب فتجب فيها الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تصدق. فهذا الحديث دليل على أنه له أن يملك لكن يجب عليه إذا بلغ النصاب أن يخرج الزكاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال في قصة الأعرابي حيث قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، انتهى. والظاهر أن ذلك كان في يعني أول
هذا
الأمر،
هذا هو الدليل الذي اعتمد عليه جمهور أهل العلم في أن تملك الأموال مهما كانت ما دام يخرج الإنسان زكاتها فلا شيء في ذلك.
أحسن الله إليكم. قال والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر، وقد استدل له ابن بطال بقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو،
أي هذا أيضا دليل آخر، ينفقون ما زاد عن حاجتهم. نعم.
أحسن الله إليكم، أي ما فضل عن الكفاية، فكان ذلك واجبا في أول الأمر ثم نسخ، والله أعلم. قال وفي المسند من طريق يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه ثم يرخص
إلى قومه، يعني يخبرهم بذلك، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص يعني يجيز ما شدد فيه أبو ذر، لكن أبا ذر يأخذ بالشدة ولا يأخذ بالرخصة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأول،
يعني يأخذ بالشدة التي جاءت في أول الأمر. نعم.
ثم ذكر المصنف في الباب 3 أحاديث، أحدها حديث أبي سعيد في تقدير نصب زكاة الورق.
ذكر 3 أحاديث،
أحدها حديث
نعم
حديث أبي سعيد في تقدير نصب زكاة الورق وغيره،
اللي هو زكاة الفضة 5 أواق. نعم. وزكاة الإبل 5 من النوق وزوات الزرع ونصاب الزرع وهو 5 أوسق. نعم.
قوله أخبرني يحيى بن أبي كثير، تعقبه الدارقطني وأبو مسعود بأن عبد الوهاب ابن نجدة خالف إسحاق بن يزيد شيخ البخاري، خالف إسحاق بن يزيد شيخ البخاري فيه، فقال عن شعيب عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد، حدثني يحيى بن سعيد وحماد، ورواه داود بن رشيد وهشام بن خالد جميعا عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى غير منسوب، وقال الوليد بن مسلم رواه عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن اليمان عن يحيى بن سعيد. وقال الإسماعيلي هذا الحديث مشهور عن يحيى بن سعيد رواه عنه الخلق، وقد رواه داود بن رشيد عن شعيب فقال عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد، انتهى.
لكن هذه الروايات المتعددة يمكن حملها على أنه سمع من شيخين فلما رواه عنهما جاء هذا الاختلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد تابع إسحاق بن يزيد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وقد تابع إسحاق أم إسحاق
قد تابع إسحاق
وقد
إسحاق تابع هو عبد الرحمن نعم
وقد تابع إسحاق بن يزيد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي
نعم نعم
عن شعيب بن إسحاق أخرجه أبو عوانة والإسماعيلي من طريقه وذلك دال على أنه عند شعيب عن الأوزاعي على الوجهين لكن دلت رواية الوليد بن مسلم على أن رواية الأوزاعي عن يحيى بن سعيد بغير واسطة موهومة أو مدلسة
نعم.
ولذلك عدل عنها البخاري واقتصر على طريق يحيى بن أبي كثير والله أعلم
لا سيما وأن مروية بالعنعنة
قوله عن أبيه يحيى بن عمارة في رواية يحيى بن سعيد عن عمرو أنه سمع أباه وسيأتي الكلام عليه مستوفا بعد 24 بابا ثانيها حديث أبي ذر مع معاوية قوله حدثنا علي سمع هشيما كذا للأكثر وفي رواية أبي ذر عن مشايخه قال حدثنا علي بن أبي هاشم وهو المعروف وهو المعروف بابن طبراخ أو بابن طبراخ بكسر المهملة بكسر المهملة وسكون الموحدة وآخره معجمة
طبراخ نعم
ووقع في أطراف المزي عن علي بن عبد الله المديني وهو خطأ
قوله علي بن طبراخ وليس علي بن عبد الله المديني نعم
قوله عن زيد بن وهب هو التابعي الكبير الكوفي أحد المخضرمين قوله بالربذة بفتح الراء والموحدة والمعجمة مكان معروف بين مكة والمدينة نزل به أبو ذر في عهد عثمان ومات به
وهذا يعني كأنه يبين أنه أعلم من أعلام النبوة حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا وهو في سفره إلى تبوك ولم يتحقق منه فقال كن أبا ذر فلما تحقق أنه أبو ذر قال إن أبا ذر يمشي وحده ويبعث أو يمشي وحده ويسكن وحده يعني في الربذة ويبعث وحده فما كان إلا أن سكن الربذة وأقام بها إلى أن توفي ولما توفي كفنه أو كفنته زوجه ومن معها وضعوه على على قارعة الطريق وصادف أن مر بالربذة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فأخبروه بأن أبا ذر هو المتوفى فصلى عليه في قصة مشهورة وأشاروا بهذا الحديث أنه يمشي وحده ويسكن وحده ويموت وحده نعم والله أعلم هذا ما ذكره أهل السير نعم
أحسن الله إليكم قال وقد ذكر في هذا الحديث سبب نزوله وإنما سأله زيد بن وهب عن ذلك لأن مبغضي عثمان رضي الله عنه كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره
وباستئذان من عثمان رضي الله عنه
نعم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور، فاختار الربذة، وقد كان يغدو إليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أصحاب السنن من وجه آخر عنه، وفيه قصة له في التيمم. وروينا في فوائد أبي الحسن بن جذلم بإسناده إلى عبد الله بن الصامت قال: دخلت مع أبي ذر على عثمان فحسر عن رأسه فقال: والله ما أنا منهم، يعني الخوارج. فقال: إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة،
يعني لما طلب منه أن يقدم من الشام. نعم.
قال: إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. فقال: لا حاجة لي في ذلك، ائذن لي بالربذة. قال: نعم.
أي فأذن له أن يقيم بالربذة. نعم.
قال: ورواه أبو داود الطيالسي من هذا الوجه دون آخره. وقال بعد قوله: ما أنا منهم ولا أدركهم، سيماهم التحليق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت.
كل هذا يؤكد أن أبا ذر رضي الله عنه لم يخرج على عثمان ولم يكن من الخوارج، بل كان مطيعا سامعا، وإنما استأذن عثمان في أن يسكن الربذة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي طبقات ابن سعد من وجه آخر أن ناسا من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذة: إن هذا الرجل فعل بك وفعل،
يعني يثيرون علي عثمان،
إن هذا الرجل فعل بك وفعل، هل أنت ناصب لنا راية، يعني فنقاتله؟ فقال: لا، لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت. قوله: كنت بالشام، يعني بدمشق، ومعاوية رضي الله عنه إذ ذاك عامل عثمان عليها. وقد بين السبب في سكناه الشام ما أخرجه أبو يعلى من طريق أخرى عن زيد بن وهب قال: حدثني أبو ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ البناء، أي بالمدينة، إذا بلغ البناء سلعا فارتحل،
يعني بلغ حدود جبل سلع. نعم.
إذا بلغ البناء سلعا فارتحل إلى الشام. فلما بلغ البناء سلعا قدمت الشام فسكنت بها. فذكر الحديث نحوه.
هذا ما ذكره ابن سعد في كتابه الطبقات. نعم.
قال: وعنده أيضا بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استأذن أبو ذر على عثمان فقال: إنه يؤذينا. فلما دخل قال له عثمان: أنت الذي تزعم أنك خير من أبي بكر وعمر؟ قال: لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني من بقي على العهد الذي عاهدته عليه، وأنا باق على عهده.
وهذا لا يلزم منه أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر.
قال: فأمر أن يلحق بالشام، وكان يحدثهم ويقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده لغريم. فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر. فكتب إليه عثمان: أن اقدم علي. فقدم. قوله:
فهذه قصة نزوله الشام وعودته من الشام إلى المدينة، حيث بأمر من عثمان رضي الله عنه ثم استئذانه في سكن أو في سكن البصر في سكن الربذة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، سيأتي في تفسير براءة من طريق جرير عن حسين بلفظ فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية. قوله نزلت في أهل الكتاب، في رواية جرير ما هذه فينا،
هذا ما قاله معاوية رضي الله عنه. نعم.
قوله فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني، في رواية الطبري أنهم كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه من الشام. قال فخشي عثمان على أهل المدينة ما خشيه معاوية على أهل الشام،
يعني من أنهم يتأثرون بفتوى أبي ذر رضي الله عنه في المال. نعم.
قوله إن شئت تنحيت، في رواية الطبري فقال له تنح قريبا، وقال والله لن أدع ما كنت أقوله، وكذا لابن مردوية من طريق ورقاء عن حسين،
يعني إن أبا ذر حلف يمينا أنه يعني على رأيه الذي يراه في مسألة المال ولن يتنحى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكذا لابن مردوية من طريق ورقاء عن حسين بلفظ والله لا أدع ما قلت. قوله حبشيا، في رواية ورقاء عبدا حبشيا، ولأحمد وأبي يعلى من طريق أبي حرب بن أبي الأسود عن عمه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تصنع إذا أخرجت منه، أي المسجد النبوي، قال آت الشام. قال كيف تصنع إذا أخرجت منها، قال أعود إليه، أي المسجد. قال كيف تصنع إذا أخرجت منه، قال أضرب بسيفي. قال أدلك على ما هو خير لك من ذلك وأقرب رشدا، قال تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك.
فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر.
الصلاة والسلام. قال وعند أحمد أيضا من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن أبي ذر نحوه. والصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه، وتعقبه النووي بالإبطال لأن السلاطين حينئذ كانوا مثل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع،
بل هم الذين كانوا في زمن أبي ذر.
قال وهؤلاء لم يخونوا، قلت لقوله محمل، وهو أنه أراد من يفعل ذلك وإن لم يوجد حينئذ من يفعله،
يعني كأنه ينبه من يفعل ذلك وإن لم يكن من الخلفاء من يفعل ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبي ذر ومعاوية على أن الآية نزلت في أهل الكتاب، وفيه
استنباط يعني من علماء الأصول في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني يسألون عن ما جاءت به الأخبار وما جاءت به الأدلة التي تفرض على المسلمين العمل والركن والواجب، فهم أيضا يسألون عن ذلك وإن كانوا كفارا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه ملاطفة الأئمة للعلماء، فإن معاوية رضي الله عنه لم يجسر على الإنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره.
وهذا استنباط حسن، يعني أن الحكام يلاطفون العلماء إلى أن يعني يزول الإشكال الذي عنده. نعم.
ضعيفة اليوم الصلاة. أحسن الله إليكم. قال: وعثمان لم يحنق على أبي ذر مع كونه كان مخالفا له في تأويله، وفيه التحذير من الشقاق.
يعني الذي يستنبط منه ما ذكره من ملاطفة الحكام للعلماء. نعم.
قال: وفيه التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة، والترغيب في الطاعة لأولي الأمر،
خصوصا وأن هذا الأمر كان من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر بأمره بالسمع والطاعة وعدم المخالفة. نعم.
قال: وأمر الأفضل بطاعة المفضول خشية المفسدة.
وأمر الأفضل يعني اعتبر أن ما جرى مثلا بين أبي ذر ومعاوية وأن أبا ذر رضي الله عنه كان أفضل في هيئته وشخصيته واتباعه على معاوية رضي الله عنه، وإن كانوا كلهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. سن الله إليكم. قال: وجواز الاختلاف في الاجتهاد والأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى ذلك إلى فراق الوطن، وتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة.
كل هذه يعني أحكام تستنبط من هذا الحديث الذي عرف بحديث أبي ذر رضي الله عنه.
قال: وتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة، لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم. ومع ذلك فرجح عند عثمان
بقاؤه في الربذة خير من بقائه في المدينة. نعم.
فرجح عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة، ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه لأن كل منهما كان مجتهدا. ثم قال
يعني أن عثمان رضي الله عنه لم يحمل أبا ذر على الرجوع عن مذهبه الذي ذهب إليه، وهو عدم جمع المال. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.